إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فما زلنا معكم معاشر المؤمنين نتدارس وصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. تلكم الوصية العظيمة التي تضمنها حديث الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت؟ كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ فقلت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقال: وماذا أصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك؟ فقال: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. ولقد رأينا أثناء شرحنا لهذا الحديث العظيم معالم النجاة في هذا الزمان، ولا يخفى عليكم ولعلكم أدركتم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بإعلام الله تعالى له، يعلم جيدا متى يكون آخر الزمان، يعلم أن هذه الفتن التي يتحدث عنها ليس موعدها بعد، ومع ذلك تراه يوصيه بهذه الوصية: إذا بقيت في حثالة من الناس. بمعنى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك جيدا أن عبد الله بن عمرو بن العاص لن يدرك تلكم الأيام التي يصفها له بهذا الوصف. إذن فهذه عبارة وإشارة إلينا من باب قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة. فالحديث موجه لعبد الله بن عمرو خصوصا، ولكن المخاطب عموما هو نحن الذين نعيش في حثالة من الناس. وكما سبق أن بينا أنك لن تتعب أبدا ولن تشقى أبدا ولن تبذل جهد أبدا إذا حاولت أن تنظر إلى عينة من هؤلاء، فهم أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معالم النجاة في هذه الأيام وفي هذا الزمان التي جاءت الإشارة إليها في هذا الحديث، كان أول سبل النجاة هو العلم، العلم والاحتكاك بالعلماء، ثم تقوى الله رب الأرض والسماء، لأن هؤلاء أكثر الناس. لا يشك واحد منكم أنهم يخلون من هاتين الصفتين، هم خالون من العلم بالله وبأحكام الله وبما ذكره من الوعد والوعيد، وخالون من تقوى الله عز وجل وما أعده للعصاة من العذاب الشديد. لكن أدعوكم أيها المؤمنون اليوم إلى زيادة جاءت في سنن أبي داود تلفت انتباهنا وتستقطب اهتمامنا، فرأينا أن نقف عندها سويا فنشرحها مليا. هذا اللفظ جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال له: وكيف أصنع عندها في ذاك أبي وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: اتق الله وأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامتهم. فنرى النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عبد الله بن عمرو بتقوى الله عموما، ثم يوصيه بتقوى الله في اللسان خصوصا، مع أن تقوى الله في اللسان من تقوى الله، حفظ اللسان عن أن يخوض في المحرمات هو من تقوى الله تعالى. فلم يكن هناك تفسير ولا بيان إلا بيان عظم شأن حفظ اللسان. ونظائر هذا كثيرة، كما في الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. مع أن النساء من الدنيا، فلماذا خصهن بالذكر؟ قال العلماء: لبيان عظم كيدهن والفتنة بهن. فكذلك هنا يأمره بتقوى الله عموما، ثم يخص حفظ اللسان بالذكر. وإنما خص رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظ اللسان بالذكر وأن نمسك ألسنتنا لأمرين. أما الأمر الأول فهو لأن اللسان من أعظم ما تضرم به الفتن، فهو بمثابة النار التي تضرم بها الفتن في كل زمان ومكان. فكم من حرب بسبب كلمة واحدة أضرمت، وكم من بيوت خربت، وكم من أرحام قطعت، وكم من صفوف مزقت، وكم من أعراض انتهكت، وكم من أموال سلبت. وقال بعض السلف: إن بعض الكلام لا يصنع ما لا يصنعه الساحر في سنة. هؤلاء الحثالة يخوضون في الحديث، يشاركون في كل حديث، فيشاركون ويسهمون في الفتن بألسنتهم، بدلا من أن يحرصوا على السكوت إلا عن ذكر الله الحي الذي لا يموت. سعيد بن جبير أمسك به الحجاج بن يوسف فسأله عن الفتنة التي حدثت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، فكان جوابه جواب العقلاء، جوابا أرخص أخرس كل الحكماء. ويليتنا نقتدي بهذا التابعي الجليل في مثل هذا الجواب، حيث قال: تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فليطهر منها ألسنتنا. هكذا ينبغي أن نكون هذه الأيام. إذا سئلت عن فلان أو علان فقل هذه المقالة: تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فليطهر منها ألسنتنا. هذا هو حال العقلاء والحكماء، لا حال حثالة الناس الوضعاء. هذا هو السبب الأول، أن اللسان له دوره الكبير في الفتن. أما السبب الثاني فلأن اللسان عنوان القلب، وقديما قيل: ما فيك ظهر على فيك. أي الشيء الذي فيك بداخلك يظهر على فيك أي لسانك وفمك الذي هو على ظاهرك. وكلنا يحفظ ما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب هو سلطان الأعضاء كلها الذي يترأسها فيأمرها، فأعلم أن اللسان وزيره الذي يشير عليه ويدل عليه ويؤثر عليه. وإن كنت تريد دليلا على ذلك فاستمع إلى ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن هذا هو السلطان، نعم، ولكن هذا هو الوزير، هذا هو المشير، هذا هو البطانة، بطانة السوء أو الخير. وجعل زهير بن أبي سلمة الشاعر المعروف اللسان والقلب قرينين، جعلهما في مرتبة سواء، فقال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. وروى الترمذي مما يؤيد هذا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويا ليتك أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا استيقظ أحدكما في الصباح استحضر هذا النداء الذي نسمعه لا نسمعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفره، ومعنى تكفره أي تتذلل إليه وتخضع له، كما نقول بلساننا العامي تحل، بمعنى تتودد إليه وتخضع له كأنها تبكي. فإن الأعضاء كلها تكفره فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وفي رواية لأبي يعلى بسند صحيح أيضا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الجسد إلا وهو يشكو الله ضرب اللسان. ضرب اللسان أي طرف اللسان من حدته، أي تشكوه من أجل حدته. لذلك رأينا لزاما أيها المؤمنون أن نتقدم بين أيديكم بوصايا، بوصايا نمسك بها لساننا فنحفظ بها جناننا، وصايا نجعلها لنا مثل الزاد. وأي زاد؟ زاد يمنعنا أن نحشر في زمرة حثالة العباد. من جملة هذه الوصايا: إن كنت حريصا على إمساك لسانك، إن كنت خائفا مما يعود به عليك لسانك، فعليك أولا بالدعاء. لا تغفل عن الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سل الذي بيده قلوب العباد وبأصبعه قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، قل له: ومرغ وجهك في التراب يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك، ولكن أخصك الآن بدعاء أرجو منك أن تحفظه. دعاء فيه تعوذ بالله من شر اللسان. فقد روى الترمذي وأبو داود عن شكل بن حميد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمني تعوذا أتعوذ به، أي علمني شيئا أستعيذ بالله منه. فقال عليه الصلاة والسلام، لم يقل له قل أعوذ بالله من النار، لم يقل قل أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال أو غيره، لا، قال: فأخذ بكتفي. لاحظ كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يحفظ هذا الدعاء، فما بالك بنا نحن. فقال فأخذ بكتفي وقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني إن عجزت عن حفظه فقل اللهم إني أعوذ بك من شر لساني. والله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. هذا أعظم شيء يتقدم به لعظمه وهو الدعاء. ثانيا تذكر وحدث نفسك واطلب من إخوانك أن يحدثوك، افعل كما كانوا يفعلون قديما، اجلس بنا نؤمن ساعة ذكرني بماذا؟ بفضل الصمت إلا عن ذكر الله تعالى. إن لم تجد أحدا يذكرك بفضل الصمت فطالع الكتب فهي مليئة تبين لك فضل الصمت إلا عن ذكر الله تبارك وتعالى. فاللسان لسانان، اللسان لسانان، لسان ذاكر لله ولسان ذاكر للناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الصمت: من صمت نجا. والعجيب أنك تأخذ أجرا وتنجو بالسكوت، لا تفعل شيئا، لا تقل شيئا، تنجو. وقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قلت: إن اللسان لسانان، لسان ذاكر لله ولسان ذاكر للناس. فإن استطعت أن تكون من الزمرة الأولى لسان ذاكر لله فقد حزت أعظم المراتب ووصلت وبلغت أعلى المنازل. هنا لا تسكت، إذا رزقك الله عز وجل لسانا يذكر الله لا تسكت. أما إذا رزقت لسانا يذكر الناس فعليك بالصمت وتذكر فضل الصمت. فاللسان الذاكر يمنعك من أن تخوض في الناس، لأن المرأة إذا ذكر الله زاد إيمانه، وإذا زاد إيمانه كره الله إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. اللسان الذاكر من أعظم نعم الله على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. روى الترمذي بسند صحيح عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزل قوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هل وقعت هذه الآية في قلوبنا الآن كما وقعت على قلوب الصحابة؟ فتقول لي: وماذا فعل الصحابة عندما نزلت؟ إن هذه الآية جاءت ترهب من كنز الذهب والفضة وعدم إنفاقه. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: هذا ما نزل في الذهب والفضة، أي في جمعهما، فتعالوا بنا نسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أي المال خير فنجمعه. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل مال يجمع، هل هو الزرع؟ هل هو الدواب؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الكريم يأتيهم بالجواب الحكيم فيقول: أفضله، استمع جيدا أخي الكريم، أفضله، أفضل المال، أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه، أفضل المال هذا. ولا تتعجب، لا تتعجب من ذلك، أن يرزقك الله عز وجل لسانا مسبحا مكبرا مهللا حامدا ممجدا. هذا من أعظم الرزق الذي يؤتاه العبد في هذه الدنيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونظيره قوله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الباقيات الصالحات. قلنا: وما الباقيات الصالحات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمور، مثل هذه الأذكار، خير من المال عند الله تعالى، خير ثوابا وخير أملا. ونظيره حديث أبي أمامة في القرآن الذي كان يتلى من قبل: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن المال لم ينزل إلا من أجل ذكر الله تبارك وتعالى. حديث كنا قد رأيناه في خطبة سابقة: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها حتى المال، إلا ذكر الله وما ولاه. أو عالما أو متعلما. كذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يوم اشتكت ضعف بدنها وتغير يدها، يعني تعبت فاطمة وهي من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه وطلبت منه أن يأتيها بخادم يعينها على العمل. أو تدرون ما الذي أوصاها به؟ قال لها: أولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ كانت تظن أما فلانية أو لا. قال: إذا أتيت مضجعك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 وتكبرين الله 34. قال علي بن أبي طالب: والله ما تركتها أبدا منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة الصفين يوم الحرب؟ قال: ولا ليلة الصفين. والتعجب إن كنت تريد أن تزداد يقينا بهذا الأمر، حتى رزقك في الجنة بماذا يأتي؟ رزقك في الجنة بماذا يأتي؟ بذكر الله، لسان ذاك. والرزق يأتيك الآن بالجنة كلما ذكرت الله تعالى. ففي سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرأ مني أمتك السلام على نبينا وعلى نبي الله إبراهيم أفضل الصلاة وأتم السلام. أقرأ مني أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. وأتدري ما قيعان؟ القيعان بمعنى أرض مستوية لا غراس فيها. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، إذن ما هو غراسها؟ قال: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات هي رزقك في الجنة. إذن لا ضير ولا شك أن اللسان الذاكر من أعظم نعم الله عز وجل، وعلمنا الله تعالى كيف نستغل هذا اللسان، فقال: لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من كلامهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بمعنى آخر أن هذه الألسنة ما خلقت إلا من أجل الأمر بالصدقة والمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وما سوى ذلك فلا. فإذا رزقك الله عز وجل لسانا ذاكرا يكثر من ذكره، فاعلم أنك حزت كل شيء. وإن لم تستطع أن تكون من المكثرين لذكر رب الأرض والسماوات، إن لم تستطع أن تكون من الحريصين على الباقيات الصالحات، إن لم تستطع أن تكون ممن يحرصون على مثل هذه الطاعات، ولم ترزق لسانا مكثرا من ذكر الله، فربما نزلت إلى لسان ذاكر للناس. وهنا عليك بالصمت، فلا شيء أعظم من الصمت. من صمت نجا. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمني عملا يدخلني الجنة. هذا يحتاج الدين كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت أقصرت في الخطبة فقد أعرضت في المسألة. يعني صحيح أن سؤالك صغير: دلني أو علمني عملا يدخلني الجنة، خمس كلمات. فقال: إن كنت أقصرت في الخطبة فقد أعرضت في المسألة، يعني أي شيء هذا الذي تريده الجنة؟ فاستمعوا إليه أيها الإخوة إلى وصيته. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. أعتق النسمة أي حررها، وفك الرقبة أي أسهم وساعد في تحريرها. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ربما قلت لي: لا أطيق ذلك. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. لاحظ، فكف لسانك إلا عن خير، أي إن لم تستطع أن تكون من أولئكم الذين يعملون الصالحات فكف لسانك. من صمت نجا. وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن أمسك لسانه، طوبى لمن أمسك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى، ومعنى طوبى أيها المؤمنون ثلاثة أمور كلها تدل على أعظم رزق تناله في الدنيا والآخرة. فطوبى معناها الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، هذا معنى طوبى، مثل نعمة وعقبى. واعلم أن طوبى أيضا معناها الجنة نفسها، واعلم أيضا أن طوبى شجرة في الجنة تخرج منها ثياب أهل الجنة، تخرج من أكمامها وأغصانها ثياب أهل الجنة، كما جاء ذلك في مستدرك الحاكم بسند صحيح. إذن فإن رزقت لسانا ذاكرا فقد حزت الدنيا بحذافيرها، وإلا فعليك بالصمت، فإن الصمت نجات. الأمر الثالث الذي أذكرك به أخي الكريم هو التفكر فيما تقوله، تفكر في الشيء الذي ستتكلم به. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي قبل أن تتكلم بالكلمة اسأل نفسك: هل هذا من الخير؟ هل هذا من الحسنات الذي سأقوله؟ فإن كان كذلك فتكلم وتحدث، لا خير في كثير من أجواهم إلا بهذا الكلام، وإلا عليك أن تمسكها، إن شككت فيها دعها. إذن ليس بالضرورة أن يتكلم العبد، وإنما يتكلم بخير، وإلا فليصمت. وما ندم السلف ندمهم ككلام قالوه. يقول أحدهم: والله ما ندمت على ما لم أقل، ولكنني ندمت على ما قلت. أبدا ما يندم على شيء لم يقله ولو كان حقا، ندم على ما قال لأنه دون وسيحاسب عليه يوم القيامة. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال عندما سئل لماذا هذا السكوت، قال: أسكت فأسلم وأسمع فأعلم، أسكت فأسلم وأسمع فأعلم. وقال صالح بن أبي الأخضر قال: قلت لأيوب السختيان يقصد: أوصني، قال: أقلل من الكلام، أقلل من الكلام. وقيل لأحد الصالحين: لماذا تطيل السكوت؟ فقال: إن هذا اللسان عقور، سبع عقور، أي سبع متوحش، أخشى إن فتحته وأطلقته عقرني، أخشى أن يعضني. تشبيه عظيم للسان. وقيل للقمان الحكيم وقد مر به رجل فسأله: أولست فلان ابن فلان؟ قال: نعم. أولست كنت ترعى في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: ما الذي بلغك ما أرى؟ أي رآه جالس، رأى الناس يجلسون حوله، ما الذي بلغك ما رأى؟ قال: صدق الحديث والكلام فيما يعنيني، صدق الحديث والكلام فيما يعنيني. هذا من أعظم ما تشبث به الصالحون، ومن أعظم ما ارتقاه العابدون. هذا الصمت أيها المؤمنون، التفكر فيما تقول، يأتي عليه شيء فيهدمه، يأتي عليه شيء فيجعله يخر من فوقه، ألا وهو حب نشر الأخبار. حب نشر الأخبار ونشر الأخبار سواء كانت كاذبة أو صادقة، وهذه آفة والله المستعان صارت فاكهة مجالس أكثر الناس حتى المتدينين منهم. ما عاد يخلو مجلس من المجالس إلا بالاهتمام بنقل الأخبار، وأن يسعى أحدهم لينشرها حتى تبلغ كل الأقطار. وقد غفل عن قول الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كثير من الأخبار تنقلها أنت تحسبه هينا، ولكن هي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. ولاحظ معي أخي الكريم، إذ تلقونه بألسنتكم. العادة أننا نتلقى الخبر بماذا؟ بآذاننا. لماذا لم يقل إذ تلقونه بآذانكم وقال إذ تلقونه بألسنتكم؟ قال العلماء هذا كناية عن سرعة إعادتهم للخبر، حتى لم يبق بأذنهم، مباشرة دخل من أذنه فخرج من فمه كأنه تلقاه بلسانه، أي لم يبق الخبر حتى في أذنه حتى يتثبت منه ويفكر هل سيعيده أو لا، بل مباشرة خرج من فمه. غفل هؤلاء عن قوله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم، وغفلوا عما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هكذا أي كلام يعيده وينشره يظن أنه لا شيء فيه وهو عند الله عظيم. فإن كان كذبا فليستعد إلى ما أعده الله تعالى له من العذاب الشديد. فقد روى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا صلاة أقبل علينا بوجهه ثم يقول هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ فإن قال أحدهم نعم قال ما شاء الله. فصلى بنا يوما وأقبل علينا فقال هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فقلنا لا، فقال ولكني رأيت رجلين أتياني فأخذاني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة حتى إذا كنت بها رأيت رجلا جالسا ورجلا على رأسه ممسكا بكلوب من حديد. الكلوب هو مثل الذي تعلق عليه الشياه، هكذا معقوف الآخر، وبيده كلوب من حديد فيضعه في شدقه الأيمن فيذهب به حتى قفاه، حتى يبلغ قفاه، يسحب هذا الشدق، الشدق هو طرف الخد، فيسحبه حتى يبلغ قفاه ثم يذهب إلى شقه الأيسر فيفعل به مثل ذلك، فيعود شدقه الأول الأيمن على ما كان عليه فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة طويلة في ليلة المعراج قال لقد طوفتماني الليلة فرأيت ما رأيت، فمن الذي رأيته جالسا والرجل على رأسه بكلوب من حديد؟ من؟ فقال ذاك الرجل، ذاك الرجل يكذب الكذبة فتؤخذ عنه حتى تبلغ الآفاق، يقول كلمة وهي كذبة فتؤخذ عنه حتى تبلغ الآفاق. إذن ما عليك أيها المؤمن الآن الحل؟ ما هو الحل؟ أنت الآن لا بد إذن قبل أن تتحدث بشيء أن تعلم هل هو كذب أو لا، فربما كان كذبا ستحمل عنك هذه الكذبة حتى تبلغ الآفاق. فيجب على المسلم إذا التريث والتثبت ثم ينظر ما الذي يعنيه في هذا الكلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشاهد أيها المؤمنون أن الخبر إن كان كاذبا فليستعد لمثل هذا الوعيد الشديد، وإن كان صدقا فأسألكم بالله فما معنى النمام إذن؟ النمام ليس هو الذي ينقل الأخبار الكاذبة، لا، النمام هو الذي ينقل الأخبار الصادقة فتوقع فتنة بين الناس فيفرق بين اثنين أو يخرب بيتا أو يفرق بين زوجين أو غير ذلك مما لا يخفى عليكم، هذا هو النمام. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وهذا وعيد شديد، لا يدخل الجنة كناية عن طول خلوده في النار حتى يظن بأنه ليس إلى الجنة من الداخلين. وعلى هؤلاء أيها المؤمنون أن يتذكروا، وأن يتذكر الواحد منهم ما حفظه صغيرا ولا ينبغي أن يضيعه كبيرا، تلكم الأحاديث الطيبة التي تثلج الصدور والتي تدخل النور على القلوب. تلكم الأحاديث التي حفظناها ونحن صغار، مما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفيهما أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، إلى غير ذلك من النصوص. فما عليك أيها المسلم إلا أن تفكر فيما تقول، فكر فيما تقول، ربما كان كذبا، وإن كان صدقا فما المصلحة من نقل الخبر، وما المصلحة من نشر الخبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل عليه وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فقد ذكرنا لكم ثلاثة أمور وثلاث وصايا تعين المسلم والمسلمة على أن يمسكوا ألسنتهم ويحفظوا قلوبهم، ولكن بقي علينا أمور لا بد من ذكرها، ولا بد من إذاعتها بين الناس ونشرها. الأمر الرابع الذي يعينك على حفظ لسانك وتثبيت جنانك أن تتذكر الوعيد الشديد في آفات اللسان، أن تتذكر ما أعده الله عز وجل للخائضين بألسنتهم فيما لا يعنيهم أو فيما يضر غيرهم. فقد قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون وغيرهم لا يفلح. إذن فمن هم هؤلاء المؤمنون يا رب؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. فالذين لا يعرضون عن اللغو ليسوا من المفلحين أبدا. وقال عز وجل مثنيا مادحا عباد الرحمن: والذين إذا مروا باللغو مروا كراما. ويفهم من هذا أن الذي إذا سمع لغوا في عرض مسلم أو في أمور لو سئل عنها أهل عمر لجمع لها أهل بدر، هؤلاء ليسوا من الكرام بل هم من اللئام. تذكر قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة لك أو عليك إلا وهي عند الله سبحانه وتعالى. تذكر قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد. كل أولئك كان عنه مسؤولا. تذكر قول الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تذكر قول الله تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. قولك هذا وحديثك هذا شهادة، شئت أم أبيت، ستكتب شهادتهم ويسألون. تذكر ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث معاذ بن جبل قال، وتأمل هذا الحديث ما أروعه وما أعظمه. يقول معاذ: كنت أسير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلني على عمل يدخلني الجنة. وتلاحظون أننا قد أتينا إلى غاية الآن بأمثلة ثلاث، فيها يسأل الصحابة عن ماذا؟ عن أسباب دخول الجنة. هذا هو الأمر الذي يعنيهم، يهتمون بما يعنيهم لا يسألون عن غيرهم. دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله له. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أفلا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى. فقال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له: أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الآن أرأيتم ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الدين، ذكر أصول الدين. فإذا به يقول له: أولا أدلك على ملاك ذلك كله، أي شيء لو فعلته حزت كل ما ذكرته؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأمسك بلسانه، أمسك عليك هذا. فقال معاذ: أو إن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ لاحظ التشبيه، حصائد لسانك مثل المنجل، مثل المنجل، تأتي على الزرع فتحصده، قد تحصد معه الأفاعي والعقارب والهوام وأنت لا تدري. وهل يكب الناس على النار في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. من جملة الأحاديث في ذلك ما سبق ذكره: إن الأعضاء كلها تكفر اللسان، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، واستمعوا جيدا إلى هذا الحديث، تقول عائشة: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: حسبك من صفية أنها كذا، وتشير إليها أنها قصيرة، أي يكفيك أنها قصيرة يعني. صفية قصيرة، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجتها. ماذا فيها كلمة قصيرة؟ هكذا نقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي سنن الترمذي أيضا عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه كناية عن اللسان، وما بين رجليه كناية عن شهوة الفرج، قال: أضمن له الجنة. ومفهوم ذلك أن الذي لا يمسك لسانه ولا شهوة فرجه بعيد كل البعد عن الجنة. وفي ذلك غير حديث كما لا يخفى عليكم، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، أي لا يقول واش فيها كي نتكلم هك، لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 عاما، وفي رواية 70 خريفا. كلمة لا يلقي لها بالا، تبلغ سخط الله وهو لا يدري، تهوي به في النار 70 خريفا. على المسلم أن يتذكر كل هذه الأحاديث وغيرها كثير مما لم نذكره في هذه الخطبة. والأمر الخامس الذي علينا أن نتذكره ليعيننا على حفظ ألسنتنا هو أن نتذكر عيوب أنفسنا. إذا هممت أيها الأخ الكريم، إذا هممت بالحديث عن شخص من الأشخاص، فتذكر ما فيك من العيوب، وما ارتكبته بقلبك وسمعك وبصرك من الذنوب، وابكي متضرعا إلى الله عز وجل لعله يغفرها لك. جمل زمانك بالسكون فإنه، جمل زمانك أي زينه، جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران، لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان. معنى كلامه: إنك لو اشتغلت بعيوب غيرك وخضت في أمور غيرك كان لك عيبان وذنبان. الذنب الأول إعراضك عن الاهتمام بنفسك، الذنب الثاني اهتمامك بغيرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا في هذه الوصية: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اهتم بنفسك، ابكي على خطيئتك. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر الأمور التي علينا أن نستحضرها ونتذكرها لئلا نكون من الخائضين في أعراض المسلمين أو في بث الفتن بين المؤمنين، هو تذكر حرمة المسلم. تذكروا حرمات المسلمين وعظم منزلة المسلمين. تذكروا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر خطبة خطب بها في حجة الوداع. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، وأشار بأصبعه إلى السماء. تذكروا قول عبد الله بن عمر وقد رأى الكعبة، وينسب ذلك أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن حرمة المؤمن أعظم منك. وهذا لا تستسيغه عقولنا ولا تفقه قلوبنا. يعني لو قلت للإنسان، أي إنسان، أرأيت لو هدمت الكعبة وخضت في عرض أخيك المسلم، أيهما أشد؟ لا يعي ما قاله عبد الله بن عمر. لا شك أن أكثر الناس يقول هدم الكعبة، لا، الطعن في عرض أخيك المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة. وإليك وعيد شديد وخطاب مرعب، خطابا مرعبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال، استمع إلى خطبته: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف رحله، أي لو كان في بيته. من ستر مسلما ستره الله تبارك وتعالى. المخرج من هذا أيها المؤمنون أن نشغل أنفسنا بذكر الله أولا، ثم بذكر عيوب أنفسنا ثانيا. ذكر الله أعظم ما يزين وقت المسلم وأعظم ما يزين قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وفي رواية: إلا قاموا على مثل جيفة حمار، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يحبب إلينا إخواننا وأن يشغلنا بعيوب أنفسنا، إنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من به الفريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب